أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في فقه الرواية أشرنا يوم أمس إلى أو تحدثنا يوم أمس عن الفقرة الثالثة والفرضيات الموجودة أو التي يمكن أن تكون موجودة في هذه الفقرة. بقي الكلام في الفقرة السادسة. الفقرة السادسة يقول زرارة: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. إذن موضوع هذه الفقرة السادسة هو أنه ما لو حصل الاكتشاف للنجاسة بينما كان في داخل الصلاة في أثناء الصلاة. إن رأيته في ثوبي، يعني رأيت الدم في ثوبي وأنا في الصلاة، قال عليه السلام: تنقض الصلاة وتعيد. إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. إذن يفصل الإمام بينما لو كان قد حصل له الشك ثم رآه في أثناء الصلاة، وبينما لو لم يكن قد حصل له الشك ولكن ماذا فاجأه ورآه في أثناء الصلاة. قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذه الفقرة من الرواية المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أيضا أنه يمكن أن نجد لها تفسيرين، ولكن الأمر هنا في الفقرة السادسة يكاد يكون أسهل من الفقرة الثالثة، فإن هذين التفسيرين أو فإنه على كلا هذين التفسيرين يكون نظر جواب الإمام عليه السلام إلى قاعدة الاستصحاب لا إلى أي قاعدة أخرى من قواعد الشك. طيب، منشأ هذين التفسيرين أو مركز هذين التفسيرين هو قوله: إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك. عندنا هنا مقطعان أو عندنا عبارتان. التفسير الذي نختاره للعبارة الأولى سوف يؤثر على العبارة الثانية. إذن العبارة الأولى: إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. ما هو المقصود من الشك في موضع منه ثم رأيته؟ يقول: يحتمل في هذه العبارة احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون النظر في هذه العبارة إلى حالة العلم الإجمالي، ولعل القرينة لهذا التفسير هو قوله عليه السلام في موضع منه. جعل متعلق الشك هو وجود الدم في موضع من الثوب، لا أصل وجود الدم، أي أن أصل وجود الدم متيقن، إنما الشك في أي شيء، في أنه أين هو موجود على الدم. فهذه هي حالة العلمان الإجمالي. إذا فسرنا هذه العبارة بهذا التفسير، ماذا يكون المقصود حينئذ من قوله وإن لم تشك؟ أي وإن لم يحصل لديك، يعني وإن لم يكن لديك علما إجماليا. إن لم تشك يعني إن لم يكن لديك علم إجماليا، بل ربما كان لديك شك بدويا. فالإمام عليه السلام في حالة العلم الإجمالي ثم انكشف له موضع الدم، يعني حصل له العلم التفصيلي بموضع الدم في أثناء الصلاة، قال له: تقطع الصلاة وتعيد، تنقض الصلاة وتعيد. أما إذا لم يكن قد دخل الصلاة ولديه علم إجمالي، بل كان ما حصل لديه قبل الصلاة مجرد شك بدويا، ثم فاجأه وجود موضع رطبان على الثوب في أثناء الصلاة فإنه في هذه الحالة الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول قطعت الصلاة بمقدار ماذا؟ لا بمعنى أبطلت الصلاة، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، أي أنك ثم تكمل الصلاة. فحكم الإمام عليه السلام في هذه الحالة بأي شيء؟ بصحة الصلاة. وتمسك علل ذلك بأي شيء؟ بأنه لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. من الواضح حينئذ أن هذا اليقين أو أن هذا الشك ليس شكا ساريا، ليس من مصادر الشك الذي يزلزل اليقين. عندي يقين سابق بالطهارة، والآن عندي شك بدوي في أي شيء؟ في لحوق نجاسة. هذا الشك الثاني أو هذا الشك ليس شكا أو ليس إلا شكا في بقاء المتيقن. فيكون المورد على هذا التفسير ما هو؟ التمسك بقاعدة الاستصحاب. يعني ثم أكملت الصلاة، قطعت الصلاة بمقدار غسله، يعني توقف الصلاة إلى أن تغسل الثوب، يعني إن كنت قادرا على غسله بنيت، يعني أكملت الصلاة. يعني الآن إن كان بالإمكان أن تطهر الثوب في أثناء الصلاة، إن كان بالإمكان أن تطهر بحيث لا تفوت صورة الموالاة فيجب حينها. نعم قطعت وغسلت ظاهرا
ثم بنيت على الصلاة،
ثم بنيت ثم أكملت الصلاة، ما قال ثم أعدت. إذن هذا بالنسبة للتفسير الأول. التفسير الثاني لهذه العبارة، طيب إذن واضح التفسير الأول، إن إذا شككت في موضع منه، افترضنا في هذه في هذا المقطع أن الشك كان شكا في موضع، أي أن المورد كان من موارد العلم الإجمالي، وبالتالي فقوله إن لم تشك يعني إن لم يحصل لديك علم إجمالي، إن لم تدخل الصلاة عن علم إجمالي، بل كان ما حصل لديك على أسوأ التقادير كان مجرد شكا بدويا، وإلا فالدم فاجأك في الأثناء، يعني وجود الاكتشاف رطوبة النجاسة كان أمرا مفاجئا في أثناء الصلاة من دون سبق يقينا بوقوع النجاسة. إذن هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني لهذه العبارة أن يحمل الشك على أنه شك بدوي، لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي، يعني قوله إذا شككت في موضع منه، أي إذا حصل لك، يعني إذا كان دخولك إلى الصلاة، إذا كان دخولك إلى الصلاة عن شك بدويا، أنا شككت في أنه هل على الثوب دم أو ليس على الثوب دم، ما عندي يقين بإصابة الدم للثوب، لكن هذا الشك أنا اقتحمت الصلاة عنه، حصل هذا الشك ومع ذلك صليت، ثم في الأثناء ماذا؟ اكتشفت وجود دم. الإمام عليه السلام هنا بحسب هذا التفسير ماذا يقول؟ يقول من حصل له الشك البدوي ثم اكتشف رطوبة الدم في الأثناء فإنه يقطع الصلاة ويعيد، ينقض الصلاة ويعيد، ينقض ويعيد الصلاة. أما إن لم تشك حينئذ ماذا يصبح إن لم تشك؟ يعني إن لم يكن أصلا لديك شك بدوي قبل الصلاة، بل كنت قاطعا بالطهارة، فأنت عندما أقدمت على الصلاة أقدمت قاطعا بطهارة الثوب، ثم فاجأك الدم أو فاجأتك رؤية الدم وين؟ في الأثناء. في هذه الحالة الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول تقطع الصلاة بمقدار تغسل الثوب، ثم ماذا؟ ثم تبني على صحة الصلاة. لأجل ماذا؟ لأجل أن الشك لا ينقض اليقين. طيب إذن لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، يعني الآن أنت عندما دخلت إلى الصلاة دخلت إلى الصلاة متيقنا بالطهارة، لكن الآن بعدما رأيت الدم ماذا حصل عندك؟ حصل عندك يقين بوجود الدم على الثوب. طيب لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فشكك في أن هذا الدم هل كان منذ بداية الصلاة أم أنه شك طرأ في الأثناء، هذا الشك لا ينبغي لك أن تعتد به ما دام عندك يقين سابق. فإذا هذا أيضا تمسك بأي شيء؟ تمسك بقاعدة الاستصحاب، لأن نسبة هذا الشك إلى ذلك اليقين ليست نسبة، ليست نسبة الشك الناقض أو الشك الساري، وإنما هي نسبة الشك في بقاء المتيقن إلى اليقين السابق، فيكون مجرا لقاعدة الاستصحاب أيضا. فإذا هذا هو التفسير الثاني. إذا خلاصة المطلب، عندنا احتمالان في تفسير هذه العبارة. الاحتمال الأول أن تكون ناظرة إلى حكم من دخل الصلاة عن علم إجمالي بالنجاسة، ثم حصل له العلم التفصيلي بوجود النجاسة على الثوب في أثناء الصلاة، فإنه في هذه الحالة الإمام عليه السلام أفتى ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة. وأما إن لم يكن حصل لديه علم إجمالي، بل كان في أحسن التقادير لديه شك بدوي، فإن الإمام عليه السلام في هذه الحالة قال تبني على صحة الصلاة. يعني ماذا؟ بما أنك الآن رأيت الدم، فالأجزاء السابقة التي أتيت بها، الأجزاء السابقة يبنى على صحتها، لكن بالنسبة للأجزاء الآتية يجب غسل الثوب. ما دمت الآن ترى عليه الدم وأنت قادر على تطهيره، فيجب غسله، فيجب قطع الصلاة بمقدار تغسل الثوب ثم بعد ذلك تكمل الصلاة. فاشتراط التطهير إنما هو بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، وإنما وأما الأجزاء الماضية فتلك حتى لو وقعت عند من فلا إشكال، ما دمت عندما دخلت الصلاة لم يكن لديك يقين بالنجاسة، يعني لم يكن لديك علم إجمالي بالنجاسة. أما التفسير الثاني ما هو؟ أن يكون نظر الإمام عليه السلام إلى طرو الشك قبل الصلاة أو عدم طروه قبل الصلاة. إن كان الشك في طرو في وجود الدم قد طرأ قبل الصلاة، فعثورك على الدم في الأثناء مستوجب لبطلان هذه الصلاة. أما إن كان الشك لم يطرأ قبل الصلاة بل طرأ في أثناء الصلاة، بعدما رأيت الدم شككت في أن هذا الدم هل طرأ الآن أم لم يطرأ الآن، يقول هذا شك بدوي حينئذ، هذا الشك مسبوق بيقين بالطهارة. فبالنسبة إلى الأجزاء الماضية هذا الشك لا ينقض ذلك اليقين، وحينئذ ماذا؟ يجب عليك أن تقطع الصلاة بمقدار الغسل وأن تغسل للأجزاء الآتية. فإذا هذان احتمالان في تفسير العبارة. القدر المشترك في هذين الاحتمالين ما هو؟ أن المستفاد هو تطبيق قاعدة الاستصحاب بالنسبة إلى الأجزاء السابقة على رؤية الدم.
يعني ما لنا من عنده إلا أنت شك ثم رأيته وما بعد على التفسيران نفس المعنى مش هيك؟
لا بصير وإن لم تشك على التفسير الأول، يعني شككت بس شك بدوي، هيك بصير معناته. لأنه إن إذا شككت على التفسير الأول، يعني إذا شككت بنحو العلم الإجمال، فإذا لم تشك يعني لم يكن شك بدويا، فعلى أسوأ التقادير يكون شكا بدوي. بينما على الاحتمال الثاني لا، إذا شككت يعني إذا حصل لك شك بدويا، إن لم تشك يعني حالة القطع، أنك دخلت إلى الصلاة قاطعا بالطهر، فيختلف المعنى حين.
ولا بس عفوا لما قال له لعله شيء موقع عليك، اذا ما كان محتمل انه شيء موقع عليك شو بصير معه؟ يعني هذا التعليل هو بأثر على المعنى.
هو يقول هكذا، يقول لا تستطيع ان تحسن. الإمام عليه السلام يقول له طبعا اذا علم بانه
قطعا كانت من قبل الصلاه،
خب هذا لم يتعرض له في هذه الفقره حين. يعني هذا مسكوت عن بياني في هذه الفقره. يعني الامام مفروض كلام الامام ما هو؟ أنه رأى الدم وشك في أنه هذا الدم الآن طرأ أو لا كان من قبل، فالإمام عليه السلام يقول هذا لا تستطيع أن تجزم به مع وجود يقين سابق بالطهارة. يعني ما دمت كنت متيقنا من الطهارة عندما دخلت إلى الصلاة فلا تستطيع أن تنقض اليقين السابق بهذا الشك. أما الفرض الآخر لا يكون منظورا إليه في هذه الفقرة من الرواية.
بالتعليل لعله كان قد وقع عليه شيء،
لأنه
إذا لم يكن قد وقع عليه شيء فيصير شكه مثل الشك الساري، لأنه بأثر على نفس اليقين.
نعم صحيح. بس لا يكون له نظر في الرواية.
بل معلل أكيد ناظر إنه حالتان، لعله قد وقع، لعله لم يوقع عليه شيء، يعني حتى ما شوف. لا يحتمل أن يوقع عليه.
يعني أنت تريد أن تقول لعل هذا اليقين، أو أنه كيف يكون هذا الشك، كيف يكون هذا الشك شكا في بقاء المتيقن؟ نقول اليقين، نقول زمن حصول اليقين ما هو؟ يقين الذي نتحدث عنه يقين بلحاظ ما قبل الصلاة لا بلحاظ أثناء الصلاة. إذ الآن هو بلحاظ أثناء الصلاة صار متيقنا تفصيلا لأنه رأى الدم. فالكلام عن أي شيء أن شكي الآن هل هو ناقض لليقين الذي دخلت الصلاة على أساسه أو ليس ناقضا له؟ فنقول ليس ناقضا لا. طيب إذن هذا بالنسبة للفقرة السادسة لفقه الرواية في الفقرة السادسة. في فقه هذه الفقرة السادسة الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يسجل إشكال. الآن حوارة بس الفقرة السادسة ما مضى فقد مضى. نعم
أريناها
أصلا يعني أنا
أول فرضيات أريناها
أول
مرة. لا فرضيات ما أريناها
امبارح في التالت.
نعم قال رحمه الله وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية حيث إنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة. إذا موضوع هذه الفقرة السادسة العثور على النجاسة في أثناء الصلاة. فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة وأعادها، وإذا لم يشك ثم رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. ويحتمل أن يراد بالشق الأول المقطع الأول صورة العلم الإجمالي، يعني إذا شككت صورة العلم الإجمالي، وقلنا لعل القرينة لذلك هو قوله في موضع.
بس كيف مولانا حتى في موضع ممكن تكون شك بدوي
ظاهرة
نجاسة أو عدم
يحتمل فيها ذلك، لكن الظاهرة منها النظر إلى العلم الإجمالي.
طب بس هل العلم شو طرف يا مولانا إذا صورنا
مثل العلم الإجمالي تحدثنا عنه بقى. رأيت دما على الثوب لم أدري الموضع الذي وقع عليه الدم حتى أغسله بخصوصه. طيب وبالشق الثاني
يعني أطراف المواضع أصلا
مواضع الثوب
وهل في موضع
شككت في موضعين يعني الآن أنا في أي موضع من المواضع لا أعرف. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الإجمالي وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك صورة الشك البدوي. إذا لم تشك يعني لم يحصل لديك علم إجمالي بل كان ما لديك مجرد شك غير مقرون باليقين.
لم تشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي.
ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق، يعني شك بدوي سابقا على حصول الصلاة، ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه. هل هذه من وين نفس ما كان يشك فيه؟ لأنه في قوله شوف وإن لم تشك ثم رأيته. ثم رأيته رطبا، ما قال ثم رأيت دما رطبا، يعني بنفس تلك الرطوبة المشكوكة. فكأنه استأنس حينئذ بهذه القرينة. نعم إذن وصورة الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه، وبالشق الثاني يعني إذا إن لم تشك صورة عدم وجود شك سابقا لم يدخل الصلاة شاكا، ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء. ولكل من الاحتمالين معززات، والنتيجة المفهومة واحدة على كلا التقديرين، وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة يرحمكم الله إذا علم بسبقها بطلت الصلاة، وإلا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. إذن هذا قدر مشترك بين كلا التفسيرين، أنه إذا كان قد علم بأنه عندما أقدم على الصلاة الأجزاء التي أتى بها أولاً كانت مبتلاة بوجود نجاسة على الثوب، إذا كان قد علم بأن هذه النجاسة التي الآن شاهدتها كانت موجودة من أول ما دخلت الصلاة فالصلاة باطلة وتجب الإعادة. أما إن لم أكن قد علمت بأنه يوجد نجاسة قبل الدخول في الصلاة والآن عثرت على النجاسة مع عدم سبق العلم، فيبنى على صحة الصلاة غاية الأمر، تجب أو يجب غسل الثوب للأجزاء الآتي. ليش هذا هو القدر المشترك؟ طب في الاحتمال الأول واضح، لأنه في الاحتمال الأول مفروض الاحتمال الأول ما هو؟ إذا حصل لك علم إجمالي ثم صليت. أما في الاحتمال الثاني نقول هكذا: إذا كان شكه البدوي، إذا كان شكه البدوي قبل الصلاة موجبا لبطلان الصلاة بعد اكتشاف النجاسة في الأثناء، فعلمه بوجود النجاسة تفصيلا ثم الدخول إلى الصلاة سوف يكون من بابان أولى. يعني إذا الشك البدوي موجب لبطلان الصلاة بعد اكتشاف النجاسة في الأثناء، فالشك المقرون بالعلم الإجمالي من بابان أولى حينئذ، فيكون هذا قدرا مشتركا بين كلا التفسير.
بس عفوا مولانا، بعبارة المصنف يقول بالشق الثاني صورة الشك البدوي، والتفسير الثاني يقول الشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق.
يعني
شك
يقين
عدم وجود، يعني قاطع بالطهارة. شوف لا حول. عنا شو عنا عبارتين: إذا شككت وإن لم تشك. ما نفسره التفسير الذي نختاره المقطع الأول سوف يؤثر تلقائيا على المقطع الثاني. ما معنى إذا شككت؟ يعني إذا علمت إجمالا. فإن لم تشك حينئذ ماذا تصبح؟ يعني إن لم تعلم إجمالا، بل كان مجرد شك بدويا. هيك بصير العبارة الثانية بعد التفسير، العبارة الأولى بهذا التفسير، العبارة الثانية هكذا يصبح تفسيره. الآن التفسير الثاني ما هو؟ أنه إذا شككت، يعني ماذا؟ إذا شككت
شكا بدويا
قبل الصلاة، ما فرض أصلا وجود علم إجمالي، فإذا هو شك بدوي غاية الأمر شك سابقا قبل الصلاة، هذا معنى السابق. وماذا تصبح العبارة الثانية؟ يعني إن لم يحصل شك قبل الصلاة، يعني إن لم يكن هناك شك سابقا. شو يعني؟ يعني إن حصل قطعا، يعني عندما دخلت إلى الصلاة كنت قاطعا بعدم وجود النجاسة. هذا مقصود المصنف. فيش بعد
بفوق الاول، اول تفسير الثاني بصح يكون تفسير ان لم تشك، يعني ان لم تشك،
ان لم تشك هذا الشك هيك صار. إن حصل هذا الشك، انت عم تقول كيف هي كان في الشك وانت وانتم تقولون بانه كان مجرد
ان لم تشك، يعني ان لم تعلم،
ان لم تعلم اجمالا، بل كان شكك مجرد شك بدوي. يعني في أسوأ التقادير ما حصل لديك ليس هو هذا الشك المقرون بالعلم الإجمال، في أسوأ التقدير ماذا سيكون الشك؟ سيكون شكا بدوي. يعني المقصود المصنف يقول أنه في التفسير الأول نظر إلى حالة وجود علم إجمالي قبل الصلاة أو عدم وجود علم إجمالي قبل الصلاة، في الحالة الثانية النظر إلى حالة وجود شك قبل الصلاة أو عدم وجود شك قبل الصلاة.
أنا عم شوف التفسير الأول بالشك الثاني ما بينسجم مع عبارة إن لم تشك، الفكرة بس
حتى بعد اللي قلت لك هو
ما بتنسجم.
يعني يمكن أصلك مولانا يمكن
قلت أنه إن لم تشك، يعني إن لم تشك هذا الشك، فحينئذ لو كان شك فماذا سيكون؟ لو كان شك سيكون شكا بدويا
مولانا. بس هو يمكن أصلا نحن فينا نحتمل أن تكون على الشق الأول علمت عرفا إجماليا، إذا شككت يعني إذا علمت عرفا إجماليا، وإن لم تشك، وإن لم تشك شكا بدويا.
لا هذا غير محتمل، هذا مش قصده الشك، عارف ما هذا يعني. هذا بعيد جدا، لأن ظاهر العبارة، ظاهر العبارة أن الشك في العبارتين بمعنى واحد. قال رحمه الله: طيب ولكل من الاحتمالين معززات. معززات سوف تأتي. الآن كلامنا وين؟ كلامنا في فقه الرواية، ليس في مقام الاستظهار، ولا في مقام الاستظهار سوف نتحدث عن القرائن. طيب إذن والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة، وإلا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه حاول من خلال هذه الفقرة السادسة أن ينفي الفرضية الثالثة في الفقرة الثالثة. طيب إذن نحن عرفنا أن موضع الاستدلال بهذه الرواية فقرتان: الفقرة الثالثة والفقرة السادسة. في الفقرة الثالثة يوم أمس تحدثنا عن فرضيات أربع، قلنا الفرضية الأولى أصلا ليست داخلة في محل بحثنا، لابد من استبعادها، لا يحمل عليها الرواية قطعا. الفرضية الثانية كنا نقول هذه الفرضية يحتمل فيها أن تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب، ويحتمل فيها أن تكون ناظرة إلى قاعدة اليقين. في الفرضية الثالثة قلنا يثبت الاستصحاب ولكن بلحاظ حاله ما قبل الصلاة، وفي الفرضية الرابعة قلنا يثبت الاستصحاب بلحاظ حال ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. الذي ينفعنا في حقيقة الأمر للاستدلال في بالفقرة الثالثة هو أن نثبت الفقرة الرابعة، أن نثبت الفرضية الرابعة. إذا أثبتنا الفرضية الرابعة فحصلنا على تمام المطلوب، أنه تستطيع أن تجري الاستصحاب بلحاظ كلا الحالين، حال ما قبل الصلاة وحال ما بعد الصلاة. إن حصلنا على الفرضية يعني ماذا أريد أن أقول؟ إن حصلنا على الفرضية الرابعة فهي غاية المنى، فهي يعني نهاية أحلامنا السعيدة، ما هي؟ أن نحصل على الفقرة الرابعة. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، الآن لحد الآن نحن لم ننجز شيئا، غاية ما فعلنا على مستوى الفقرة الثالثة أنه الآن استبعدنا الفرضية الأولى، لكن بقي عندنا الفرضية الثانية والفرضية الثالثة والفرضية الرابعة. الشيخ حاول بالاعتماد على الفقرة السادسة، على هذا الكلام الذي ذكرناه الآن في الفقرة السادسة، حاول أن ينفي الفرضية الثالثة، أن يستبعد الفرضية الثالثة المتقدمة في الفقرة الثالثة التي كانت تجري الاستصحاب بلحاظ حال ما قبل الصلاة فقط. يعني حاول أن يسهل علينا، حاول أن يختصر المشوار. يقول كيف استبعدنا الفرضية الأولى؟ الآن هذه الفقرة السادسة ستكون مبعدا للفرضية الثالثة، وبالتالي ماذا يبقى أمامنا للبحث الإثباتي؟ فرضية الثانية والفرضية الرابعة، فنكون قد قطعنا نصف المشوار. طيب كيف حاول الشيخ الأعظم أن يبعد هذه الفرضية الثالثة؟ قال رضوان الله تعالى عليه: المعنى في الفرضية السادسة معلومة، المعنى في الفقرة السادسة معلومة، بينما في الفقرة الثالثة يوجد عندنا شك، هذا الشك موزع على فرضيات ثلاث. بما أن المعنى في الفقرة السادسة معلومة وهو معارض لأحد المعاني المحتملة في الفقرة الثالثة، فنحن ببركة هذا المعنى المعلوم في الفقرة السادسة ننفي ذلك المعنى المحتمل المعارض في الفقرة الثالثة. بعدني ما بينت الاعتراض، بس عم بين طريقة استبعاد الفرضية الثالثة. يقول هذه الفرضية الثالثة المتقدمة هل عندنا قطع بها؟ هل هي الظاهرة من الرواية؟ ليس عندنا قطع بها وليست هي الظاهرة من الرواية، بل يوجد ثلاث فرضيات في الفقرة الثالثة. نأتي الآن إلى الفقرة السادسة. في الفقرة السادسة ذكرنا تفسيرين، ولكن يوجد بين التفسيرين ماذا؟ قدر مشترك معلوم. هذا القدر المشترك المعلوم عارضته الفرضية الثالثة هنا، وبما أن الفرضية الثالثة هنا مطروحة على مستوى مجرد الاحتمال، فلا ينهض المعنى المحتمل لمعارضة المعنى المعلوم، وإلا تكون الرواية حينئذ ماذا؟ مبتلاة بالإجمال، تكون مبتلاة بالتعارض الداخلي. حتى لا ننتهي إلى التعارض الداخلي فماذا نفعل؟ ننفي ذلك المعنى المحتمل لصالح هذا المعنى المعلوم. إذن هذا هو المسار في كلام الشيخ الأنصاري. عندنا معنى واحد معلوم في الفقرة السادسة، وعندنا ثلاثة معان محتملة في الفقرة الثالثة، والفقرتان واردتان في رواية واحدة. نعم، الفقرتان واردتان في رواية واحدة. فلو كانت الفقرتان متعارضتين هذا إجمال في الرواية، هذا تعارض داخلي، التعارض الداخلي خلاف الحكمة. يمكن للفقرة السادسة حينئذ أن تشكل قرينة متصلة على صرف المعنى المعارض، المعنى أو الاحتمال المعارض، إذن هذا هو مسار كلام الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. الآن نأتي لنوضح كلامه. طيب فالفقرة السادسة عندنا هذه العبارة: إن شككت وإن لم تشك، أو إذا شككت وإن لم تشك. إذن هذه هي الفقرة السادسة.
بس تعمل إذا
هلا فكر فيها، بس خلينا نكمل المطلب. طيب إذن هذا بالنسبة للفقرة السادسة. في الفقرة السادسة قلنا وإن كان يوجد تفسيران، ولكن ماذا عندنا؟ قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ أنه من علم قبل الصلاة، أو خلينا من شك قبل الصلاة.
هذا القدر المشترك؟
لا، هذا مش القدر المشترك. من شك قبل الصلاة، هلا فينا نقول انه قدر مشترك، بمعنى انه من شك اعم من الشك البدوي
او
العلم الاجمالي بهذا المعنى. اذا من شك قبل الصلاه في وجود دم ثم اكتشفه في الاثناء،
يا رب الفضل،
لمن مضق صلاته باطله وتجب الاعاده. إذن هذا بالنسبة للمعنى على الفقرة السادسة. فقرة الثالثة ماذا كانت العبارة؟ قال نظرت فلم أجد
دما
شاك،
ثم صلى وبعد الصلاة وجد
أنه بدي بدي العبارة يقول إذن نظرت فلم أرى، إذن نظرت فلم أرى
ثم صليت فرأيت
شيئا، ثم صليت فرأيت فيه
فرضية.
طيب فرضية الثالثة في الفقرة الثالثة ما هي؟
شك قبل الصلاة.
قلنا هكذا، قلنا الاحتمال الثاني في العبارة الأولى مع الاحتمال الأول في العبارة الثانية. احتمال الثاني في لم أرى شيئا ماذا كان؟ يعني قطعت، نظرت فقطعت. ها
كانت الفرضيه الثالثه؟
ها لا نظرت، لا شككت،
نعم
فصليت وبقي
شك. اذا نظرت فشككت في اي شيء؟ فشككت في وجود الدم،
صلى وبعد الصلاه
دما ثم صليت
وجدت نفسه
فرأيت فيه، يعني ماذا؟
نفسه
وجدت نفسه
بانه هو نفسه،
فوجدت دما
فقطعت
لانه نفسه دم السلف. يقول المصنف رحمه او يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه بين هذين المعنيين يوجد تعارض. ليش بين هذين المعنيين يوجد تعارض؟ اي هون الامام ماذا يقول له؟ ها بالفقره الثالثه الامام عليه السلام ماذا قال له؟ قال له تغسله ولا تعيد الصلاه. فحكم الامام في الفقرة السادسة، في الفقرة السادسة، أن من شك قبل الصلاة ثم رأى الدم في الأثناء، ثم رأى الدم في الأثناء، فصلاته ماذا؟ صلاته يبنى على بطلانها. لكن حكمه على الفرضية الثالثة في الفقرة الثالثة ما هو؟ أن من شك قبل الصلاة ثم صلى فوجد الدم وقطع أنه نفس الدم السابق، الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال تغسله ولا تعيده الصلاة. فعلى هذه الفرضية الإمام بنى على أي شيء؟ بنى على صحة الصلاة، غاية ما هنالك أنه يجب عليك أن تغسل الثوب بالصلوات الآتي. فيقول الشيخ رحمه الله ففي الفقرة السادسة تعامل الإمام مع الشك قبل الصلاة بأنه موجب للبطلان، وفي الفقرة الثالثة تعامل الإمام مع الشك قبل الصلاة، يعني بحسب هذه الفرضية تعامل مع الشك قبل الصلاة بأنه موجب للبطلان. فهذا تهافتا، هذا تعارضا، و
لتحت غير موجب للبطلان،
يعني تحت تغسله ولا تعيد الصلاة. صلاة شو يعني تغسله ولا تعيد الصلاة؟ يعني صلاته صحيحة. فإذا مرة حكم بصحة الصلاة ومرة حكم ببطلان الصلاة. فذهب الشيخ قال ماذا؟ قال بما أن هذه مجرد فرضية ولا نستطيع أن ولم نعينها، مجرد احتمال، فهي لا تعارض المعنى المعلوم على تقدير الاحتمال هسه
في فرق واضح هذا فايده في الاثناء دي بعد الصلاه.
المصنف رحمه الله تعالى عليه يجيب عن هذا الكلام من الشيخ قدس سره بانه قد يمكن ملاحظه فرقا بين المعنيين او بين الفقرتين. فما تنظر اليه الفقره السادسه هو ماذا؟ هو اكتشاف الدم في الاثناء. فلعل اكتشاف الدم في الاثناء كان هو الموجب للحكم ببطلان الصلاة. إذن الشك وإن كان حاصلا قبل الصلاة لكن في الفقرة السادسة الدم اكتشف في أثناء الصلاة بحسب الفرض. فلأجل هذا بني على بطلان الصلاة، أو لعله لأجل هذا بني على بطلان الصلاة. بينما في الفقرة السادسة متى اكتشف الدم؟ بعد أن صليت، ثم صليت فرأيت فيه. فرؤية الدم أو اكتشاف الدم وأنه عين الدم السابق كان بعد الصلاة. فلعل اكتشاف الدم بعد الصلاة موجب للتسهيل على المكلف والبناء على صحة ما أتى به. هذا نظير قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، أنه ما دام شكك. لكن طبعا المورد مختلف في قاعدتي الفراغ والتجاوز. هنا نتحدث لا عن طلوع الشك بعد الفراغ، هنا نتحدث عن اكتشاف النجاسة بعد الفراغ أو في أثناء العمل. فقد يقال إن حكم اكتشاف الدم في أثناء العمل في الشريعة هو بطلان الصلاة ولزوم الإعادة، بينما اكتشاف الدم أو اكتشاف النجاسة بعد الفراغ من العمل قد يقال إن حكمه أنه مثلا أنه لا يستوجب البطلان، وإن استوجب التصحيح بالنسبة للصلوات الآتية. على هذا الأساس برأي المصنف أن هذا الإشكال من الشيخ ليس في محله، وأنه حتى على الفرضية الثالثة لا مجال أو نعم حتى على الفرضية الثالثة لا يحصل تعارض، فتبقى الفرضيات الثانية والثالثة والرابعة. قال رحمه الله: وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، يعني عن شك، إما بتمامها كما في مورد السؤال الثالث، يعني بعدما فرغت من الصلاة انكشف لي، أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس الذي هو الفقرة السادسة، فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك، يعني في أثناء الصلاة. فقهيا من له أدنى اطلاع على الفقه يعرف أنه يمكن التفريق، يمكن أن يكون حكم اكتشاف الدم في الأثناء شيئا أو شيئا، وأن يكون حكم اكتشاف الدم في الأثناء شيئا آخر. فلا مجال للاعتقاد بالملازمة الشرعية بين الحكم بصحة الصلاة في أحد هذين الاكتشافين والحكم ببطلانها في الاكتشاف الآخر. مثل هذه الملازمة بحاجة إلى دليل، والمفروض أن الدليل مفقود. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية.
شيخ الأنصاري كان متبني هذا الإشكال.
دعية في كلمات.
نعم، بحسب الظاهر، بحسب ما أذكر أنه لم، أن الشيخ ذكره واستبعد به الفرضية الثانية. طيب، إذن هذا حاصل الكلام في فقه الرواية. الآن بعد الفراغ من فقه الرواية نتجه صوب تقريب الاستدلال، وهنا يتخذ البحث الطابع الإثباتي، الطابع الاستظهاري. نريد أن نتحدث عما هو الظاهر من الفقرتين الثالثة والسادسة تحديدا. فالآن لم يعد لنا شغلا مع بقية فقرات الرواية، نقتصر على موضعي الاستدلال وهما الفقرة الثالثة والفقرة السادسة. نبدأ بالفقرة الثالثة، وقد عرفنا أنه بقي أمامنا ماذا؟ بقي أمامنا ثلاث فرضيات. مصنف رحمة الله تعالى عليه يوقع البحث في الفقرة الثالثة في جهتان ثلاث. في الجهة الأولى يحاول أن يعين الفرضية أو في الجهة الأولى يحاول أن يعين أن المستفاد أو أن النظر في الروايات إلى قاعدة الاستصحاب لا إلى قاعدة اليقين. يعني ماذا؟ عملية يحاول أن يستبعد الفرضية الثانية أو أن يستبعد أحد الشقوق أحد الشقين في الفرضية الثانية، لأنه على الفرضية الثالثة الإمام يتحدث عن الاستصحاب، على الفرضية الرابعة الإمام أيضا يتحدث عن الاستصحاب مع فرق قبل الصلاة أو قبل الصلاة وبعدها. في الفرضية الثانية كنا نحتمل ماذا؟ أن يكون الإمام عليه السلام ناظرا إلى أي شيء؟ أن يكون ناظرا إلى قاعدة اليقين، وكنا نحتمل أن يكون ناظرا إلى قاعدة الاستصحاب. نحن الآن مهمتنا ما هي في الجهة الأولى؟ أن نعين أنه ليس ناظرا إلى قاعدة اليقين. يعني ماذا؟ يعني ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الفرضية الثانية على أحد احتماليها، ويبقى عندنا الفرضية الثالثة، ويبقى عندنا الفرضية الرابعة. في الجهة الثانية من البحث المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعين لنا أن هذا الاستصحاب الذي نجريه هل هو استصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة أو استصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة. يعني ماذا؟ كأنه يريد أن يستبعد الفرضية الثالثة ويذهب باتجاه تعيين الفرضية الرابعة. في الجهة الثالثة من البحث يبحث عن أن الاستصحاب المستفاد من هذه الفقرة الثالثة هل هو استصحاب جزئي بنحو القاعدة الفقهية أو بنحو المسألة الفقهية، أم أنه استصحاب بنحو المسألة الأصولية. فإذن هذه جهات ثلاث من البحث وان في الفقرة الثالثة، وبعد الفراغ ننتقل للحديث عن الفقرة عن الفقرة السادسة. نعم.
كنت عندي شغل بس قبل ما ننتقل للاستدلال، إنه بالحالة اللي ذكرها أو الإشكال اللي ذكره الشيخ الأنصاري ممكن يعني نعتبر إنه أسقط الخصوصية بين ما بعد الصلاة وأثناء.
هلا الشيخ قد يكون لم يلتفت، يعني أحيانا الإنسان لا يلتفت إلى لوازم كلامه. لا أدري إذا التفت ماذا يصنع.
مش هو يعني بنفس الأمر الواقع البحث يحتمل إنه نسقط الخصوصية.
إسقاط الخصوصية غير محتمل، يعني على أي أساس؟ إسقاط الخصوصية لابد له من مدرك، يعني لابد له مثلا من شاهد عرفيا، الشاهد العرفي غير موجود. تفكيك في الفقه بين الحالتين له نظائر، على هذا الأساس إسقاط الخصوصية لا يكاد يصح. طيب حيجي هلا، ما تسألني عن جهة الثالثة بعد ما وصلنا.
قصدي انه كقاعدة انه
سيأتي
بس مختصة بالصوم،
سيأتي ان شاء الله بالوضوء سيأتي. قلت ما تسألني عن جهة الثالثة قبل ما تيجي.
لا بس هي بس
طيب
شو انت فهرست الشيء اللي حكيته في ثلاث جهات وجدت في جهة، هو هون كاتب مقامين بالمقام الأول في أربع جهات والمقام الثاني في جهات، فهرسته هو لفاس
لازم تترك
البحث في
في جاي واخر حال احنا بكره
حنطرح في كياخو. لا الجهة الثالثة يعني ما حكيت عنها. تركت جهة، طيب تركت جهة ما حكيت عنها، هلا مش ببالي شوي جهة الثالثة أصلا. طيب إذن الكلام فعلا في الجهة الأولى. في هذه الجهة الأولى البحث بحث عن أن هذه الروايات هل المستفاد منها هو قاعدة اليقين أم المستفاد منها هو قاعدة الاستصحاب. هل نملك قرينة إثباتية تعين أن نظر الإمام عليه السلام إلى تشريع قاعدة الاستصحاب في الجملة، بصرف النظر عن أن الاستصحاب الذي نريد إجراءه بلحاظ حال ما قبل الصلاة أو بلحاظ حال ما بعد الصلاة، وأنه بنحو المسألة الفقهية أو لا بنحو المسألة الأصولية، وبصرف النظر عن أنه أيضا هل انكشف خطأه لاحقا وكيف نجريهم عن كشاف الخطأ لهذه الجهة الثالثة أو أنه لا. فإذا الكلام هنا في هذه الجهة عن كيفية تعيين استفادة قاعدة الاستصحاب. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن القرينة معدومة في نفس جواب الإمام عليه السلام. عندما نأتي إلى جواب الإمام في الفقرة الثالثة، إذا عدنا إلى الفقرة الثالثة كل ما هو موجود في الفقرة الثالثة ما هو؟ قوله عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. الإمام لم يتحدث إلا عن وجود يقين سابق وشك لاحق، وأن اليقين السابق لا ينقض بالشك اللاحق. هذه العبارة كما تحتمل النظر في حد نفسها إلى قاعدة اليقين، كذلك تحتمل النظر إلى قاعدة الاستصحاب. فإذا أردنا أن نعين لابد لنا من اللجوء حينئذ إلى شيء آخر غير جواب الإمام، لابد من الانتقال إلى سؤال الراوي نفسه، إلى سؤال السائل، ونتمسك حينئذ بأي شيء؟ بظهور حال السؤال والجواب في التطابق. ظاهر حال كل جواب أنه يكون مطابقا للسؤال، وإلا لا يكون حكيما بنظر العرف. بالعودة إلى السؤال ماذا نجد؟ نجد أنه في كلام زرارة: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: الموجود في كلام زرارة هو عدم الرؤية، فنظرت فلم أرى شيئا. عدم الرؤية عرفان ليس ظاهرا في عدم الوجود، وإنما هو ظاهر في عدم الوجدان. هذا يعني أنه فنظرت فلم أرى شيئا على ماذا تحمل؟ تحمل على أنه فنظرت فشككت في أنه يوجد نجاسة أو لا يوجد نجاسة، ولا تحمل على أنه فنظرت فحصل لي اليقين. وحينئذ فلا يكون مورد الرواية هو وجود يقين ينقض لاحقا بالشك، وإنما يكون مورد الرواية ومورد الشك في بقاء المتيقن. إذن أركان الاستصحاب ليست تامة بحسب نفس كلام زرارة، وبما أن الظاهرة التطابق بين السؤال والجواب فيحمل كلام الإمام عليه السلام على النظر إلى قاعدة الاستصحاب لا على النظر إلى قاعدة اليقين. إذن شوف، لم أرى شيئا لو حملناها على القاطع، نحن هكذا كنا نقول في الفرضية الثانية، كنا نقول يوجد عندنا يقينان وشك، الشك بالنسبة إلى أحد اليقينين وهو نتيجة الفحص ناقض، لكنه بالنسبة إلى اليقين الأولي اليقين الأسبق شك في بقاء المتيقن. فإذا فرضنا ماذا؟ أن لم أرى شيئا دلت على يقينا هو نتيجة الفحص، فقلنا الشك ناقض له. لكن الآن مصنف ماذا يقول؟ لم أرى شيئا ليست ظاهرة في اليقين الذي هو نتيجة الفحص، بل ظاهرة في أن نتيجة الفحص هي الشك، فلم يبقى عندنا سوى يقين واحدا وهو اليقين الأولي اليقين الأسبق، وهذا لا يكون الشك ناقضا له، وإنما يكون الشك شكا في بقاء متيقن. ففي مفروض كلام زرارة أركان الاستصحاب تامة وأركان قاعدة اليقين ليست تامة، فجواب الإمام بمقتضى الظهور في التطابق ناظر إلى قاعدة الاستصحاب وليس ناظرا إلى قاعدة اليقين. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من البحث في الفقرة الثالثة. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.